قديس الأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس ده بالنسبة لنا في مصر حاجة كبيرة قوي، وبالنسبة للعالم كله، حتى في لحن قبطي يبتدي بكلمة بينشتي أبا أنطونيو، يعني إيه؟ العظيم أنطونيوس. لأن بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله الراجل ده له فضل ضخم على العالم، بيسموه أبو الرهبنة أو أبو الرهبان، لأنه مش أول واحد خرج للصحراء، لكن أول واحد بدأ سيستم رهبنة، يعني ابتدى يتلمز عليه رهبان. يمكن أنبا بولا تسمع عنه قبل منه، لكن أنبا بولا كان سايح عايش لوحده، ما عملش نظام رهبنة. اتولد سنة 251 بلدة قمن العروس بني سويف. أبوه مات وهو شاب صغير، فساعتها كان هو كان متدين قوي، أبوه كان مسيحي برضه، ولما دخل الكنيسة ساعتها يصلي سمع الإنجيل بيقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك. مع حكاية موت أبوه، وأبوه كان غني قوي ومات صغير، فقال لنفسه أنا إيه اللي خليني تنتهي حياتي بالطريقة دي، أنا عاوز أنهي حياتي بطريقتي أو أكون مستعد للحظة دي طول حياتي. فخرج عشان يعيش حياة نسكية، يقعد مع ربنا، ما كانش فيه نظام رهبانة، ما كانش فيه أديورة، إنما ربنا ابتدى يسوقه حتة بحتة كده. خده الأول على باب البلد، بعدها بشوية دخل الصحراء، بعدها دخل جوه قوي لغاية ما وصل لأديورة البحر الأحمر الحالية. وبعد فترة حوالي 20 سنة يمكن كان لوحده، ابتدى يتجمع حواليه شباب بقى، وابتدى عشرات ومئات ويمكن وصل آلاف يتتلمذوا عليه، فعمل لهم بقى نظام الدير ونظام الرهبنة وهكذا. هو عاش حوالي 105 سنة، فعاش معمر يعني. والعجيب انه يتقال انه لغاية سن كبير قوي كان اللي طلع منكو دير الأنبا أنطونيوس المغارة فوق في الجبل. طبعا دلوقتي في سلالم وفي خشب، كان زمان ما فيش الحاجات دي. كان يطلع المغارة وينزل منها مرتين في اليوم لغاية على الأقل سن 90 سنة، يطلع وينزل مرتين كل يوم الصبح، يصلي مع الولاد مع الرهبان يعني التسبحة والقداس، وبالليل ينزل يقعد معهم يديهم كلمة في الفترة الأخيرة من حياته. فيعني كان عجيب في الحتة دي. التلمذ عليه القديس العظيم أثناسيوس، فعظيم يجيب عظيم. أثناسيوس أصغر منه، أثناسيوس أصغر منه على الأقل 60 سنة يمكن، إنما أثناسيوس كان البابا ألكسندروس اتبناه أو خده عمله تلميذه وهو شاب صغير 15 سنة، وبعدين بعته الصحراء يعيش مع أنبا أنطونيوس شوية عشان يشرب الروح. فعشان كده أثناسيوس كان يجمع، أثناسيوس ده عملاق بقى في العالم كله، ده يعتبر المدافع الأول عن الإيمان المسيحي في التاريخ كله، كل كنائس العالم تشهد بكده. فأثناسيوس التلمذ عليه، وكان يفتخر انه يقول يعني في وعظاته كنت اسكب الماء على يد أنطونيوس، يعني دي حاجة كبيرة قوي، انه كان زي الشماس كده لما يجي يغسل ايدين الكاهن، دي كانت بالنسبة له حاجة يفضل طول عمره يفتخر بيها. أثناسيوس هو اللي كتب ترجمة حياة أنبا أنطونيوس بعد نياحته، ويقال ان الكتاب ده هو كان احد اسرار توبة أغسطينوس، لان أغسطينوس كان فيلسوف، فلما أرى حياة أنطونيوس اللي كان غني جدا وكان كان متعلم على فكرة أنطونيوس، إنما ساب ده كله، فأغسطينوس اتأثر قوي بالسيرة دي وبدأ حياة التوبة. أنبا أنطونيوس بقى هنعيش معاه كام كلمة كده، لأن كلامه جميل قوي. الجماعة بتوع زمان دول ما يقعدوش يوعظوا بقى زي حالتنا كده، يقول المختصر المفيد، بس الكلمة اللي يقولها فيها الشفاء. فأول كلمة ناخدها للأنبا أنطونيوس: إن جلست في خزانتك قم بعمل يديك ولا تخلي اسم الرب يسوع، بل امسكه بعقلك ورتل به بلسانك وفي قلبك، وقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، وقل أيضا أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح. أنت تسمع عن صلاة يسوع أو الصلاة السهمية، من أكثر الناس اللي تكلموا عنها ونادوا بيها وعاشوها وعلموها لأولادهم أنبا أنطونيوس. لأنه كان بيبقى عنده نسبة من الأميين على فكرة، يعني في الجيل ده ما كانش كل اللي يدخلوا دير مثقفين، يعني كان يجوز بعضهم أميين، فكانوا يعملوا زي نظام الكتاب في الدير يحفظوهم غيبا، طوبى للرجل الذي لم يسلك فيما كده يعني. إنما بما أن بعضهم أو كثير منهم ما يقراش، كان أسهل صلوة يتعلموها هي صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح، لو فيها تكرار اسم يسوع المسيح. خزانتك اللي بيقولها دي يعني قليتك، ساعات يسموها الخزانة أو الخزانة، يعني دي اللي بتحوش فيها، اللي هي بالنسبة لنا المخدع، يعني احنا ما عندناش ألالي في الدنيا بس عندنا مخدع، مخدع يعني قطك. المخدع ده هو اللي انت بتخزن فيه، الرصيد للسم. ربنا يسوع قال ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، وده اللي قاعد لك. وانتوا عارفين انه لما نكون مع بعض مش زي لما يكون واحد لوحده مع ربنا، فهي دي مهمة ودي مهمة. انما احيانا في ناس تستعيد عن المخدع بالمذبح، يقول لك ما انا بروح القداس. لا، القداس ما يغنيش انك تصلي الاجبيه وتاخد خلوه في البيت وتقرا الانجيل، ده ما يغنيش. ولان دول كانوا بيقعدوا بالساعات، مش زي حالتنا كده الواحد لو قعد نص ساعه يبقى عمل حاجه. انما الحقيقه عشان بيقضوا ساعات يتعرضوا للملل او التشتيت او احيانا عدم التركيز. فمن الصلوات اللي تساعدهم قوي صلاه يسوع، يقعدوا يقولوها عشرات وآلاف المرات. فده أول درس عايزين نتعلمه من أب أنطونيوس، لأن في دروس تبدو صعبة. الواحد يقول إحنا ما يعني الرهبان دول رهبان وليهم حياتهم وسهرهم وأصوامهم، فالناس دول ليهم يعني حاجات أعلى من حاجتنا، يعني ما نقدرش نصوم زيهم، ما نقدرش نسهر سهراتهم. إنما في سكك اهي مشتركة بيننا وبينهم، يعني صلاة يسوع تكلفك إيه وانت في المطبخ وانت على السرير وانت في العربية وانت يعني في اي وقت، مش صعب ابدا انك تنادي على اسم ربنا يسوع له المجد، وانك تفضل تكرر في اسم ربنا كده. بيعمل ايه بقى التكرار ده؟ لما الواحد يكرر اسم ربنا يسوع له المجد، اول حاجة دي برضو حاجات قالها بقى أب أنطونيوس، بس احنا بقى هنقولها من غير اقوال، يعني يقول يحمي الفكر من اي حرب شرير. مفيش حد فينا كمبتدئين ما بيتحاربش بافكار، بحروب فكر. فكر يعني ايه؟ يعني يجي لك فكر قلق على بكرة، او فكر كآبة، فكر حزن، او فكر ضجر يعني ملل، او فكر غيرة، او فكر شهوة، او فكر في الفلوس، او فكر انتقام، او فكر بغضة، او فكر حسد. افكار دي ملهاش بحر. طب انت هتحارب ايه ولا ايه؟ ده شغلانة كبيرة قوي. مجرد تنادي على اسم ربنا يسوع بانتظام بتكرار، تكتشف بعد شوية ان الافكار كلها اتبخرت، لان دي كلها بتبقى ايه؟ الصراصير اللي بيبعتوها الشياطين في الاوضة الضلمة اللي جوه دي. فالاوضة دي تنور، مخك يستنير زي اللي بيعمل الدينامو بتاع زمان ده ولا شاحن الكهرباء ده. فلما دماغك تنور باسم ربنا يسوع تلاقي الصراصير دي كلها جريت. فيبقى اول بركة لاسم ربنا يسوع انك انت مخك يبقى هادي، تلاقي كل الافكار ايا كان نوعها. شوفوا اللي عنده فكر حزن، فكر قلق، فكر بغضة، فكر شهوة، فكر ايا كان، كل الزبالة دي تتشال بمجرد الصلوة البسيطة دي. بس عاوز ايه؟ يقول لك لا تخلي، مش كده؟ ما تسيبوش اسم الرب يسوع، امسكه بعقلك. شوف التعبير الحلو، امسك. طبعا الكلام ده واضح ان هو مجربه، يبان على طول من اقوال القديسين انها عن خبرة. لما يقول لك امسكه بعقلك، يعني عارفين معناه ايه؟ يعني لو سرحت هتقول اسم ربنا يسوع من غير ما تفكر. لو سرحت هتقول اسم ربنا. لما يدخلوا واحد في عملية بيبقى الناس عايلة الهم، وقت التخدير هتقول ايه؟ هتبرطم، تقول ايه؟ هتطلع الفضايح. ليه؟ هيطلع وقت العملية العقل الباطن، او هما في الافاقة بعد العمليات، يبقى الواحد بيطلع، هيطلع من ايه؟ من الخزين. فلما يكون الخزين كله اسم ربنا هيطلع، ما يكون بقى الفلوس والدنيا والناس والخبطة هيطلع برضه. فهنا امسكه بعقلك، يعني عقلك يتعود على ذكر اسم ربنا لدرجة بدون مجهود تلاقي نفسك مخك بينادي عليه، يعني عاوز اتعود، عاوز التدريب. امسكه بعقلك ورتل له به بلسانك، يعني مش كفايه عقلك، لانك مش هتقدر تخلي اسم ربنا لازم في عقلك ما كانش لسانك نفسه ينادي كتير. وعشان كده كانوا ممكن يقعدوا بالساعه واتنين وتلاته يفضلوا بس يقولوا كده: يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ارحمني. وبعضهم كان يستخدم سبح، وبعضهم كان يستخدم الخطوات، وبعضهم كان يستخدم النفس، يظبطها مع النفس شهيق وزفير من كتر عشقهم للاسم ده. وده اتنقل للتسبيح على فكرة، لما بنقول كل نسمه فلتسبح اسم الرب، ما طلع من هنا كل نسمه، كل، او في حته تاني يقول كل نفس اعطيه وبارك اسمك القدوس. كل المعاني دي متاخده من تعليم القديسين الكبار. إذن أول درس بيعلمه لنا أنبا أنطونيوس هو درس مناسب لحياتنا، مش صعب نعيش فيه ونقرب من العظمة اللي عاشوا فيها القديسين دول، هو تكرار اسم ربنا يسوع له المجد. أول بركة قلنا يديها الاسم أنك أفكارك تهدى والحروب كلها تهدى من عليك. البركة الثانية يقولوا يطبعك بسلام داخلي، يحط في قلبك سلام. عشان كده كل اللي ما عندهمش سلام تقريبا كلنا محتاجين قوي صلاة يسوع دي. لما تعود لسانك ينادي على ربنا كتير قوي، بعد شوية تلاقي فيه سلام ملأ قلبك لوحده، لأن اسم ربنا قوي ومليان بركات، مليان بركات لوحده كده. فعطية السلام مرتبطة جدا باسم ربنا يسوع. عشان كده نقول له: يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. يبقى ده أول قول، عشان برضو في أقوال كتير، لكن يعني ده أول معنى جميل. وتلاحظوا أن مش بس يا رب يسوع المسيح أعني أو ارحمني، لا، ممكن تقولها بأي طريقة، المهم تكرر الاسم. يعني في واحد يقول يا رب يسوع المسيح طهرني، ماشي. واحد يقول يا رب يسوع المسيح استرني، ماشي. يا رب يسوع المسيح خلصني، كويس. واحد يقول انا اسبحك يا رب يسوع، كويس. اشكرك يا رب يسوع المسيح، ماشي. تلاحظوا في الكنيسة لما عملت الابصاليات ماشية على المنهج ده. يعني ايه الابصاليات؟ هي التراتيل اليومية. يعني ابصالية الحد لما نقول طلبتك من عمق قلبي، نقول يا رب يسوع اعني، او يا رب يسوع المسيح اعني. ابصالية السبت نقول ايه؟ اعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. ما بنقول يا رب يسوع المسيح. صلاة الجمعة تقول ايه؟ ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه. ونقعد نقول ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه، وعملوا كذا، نحط بقى اي حاجة في الاخر. تاني قول يقوله أنبا أنطونيوس، يقول اختار التعب فهو يخلصك من جميع الفواحش، مع الصوم والصلاة والسهر، لأن تعب الجسد يجلب الطهارة للقلب، وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. نقولها تاني: اختار التعب، اختاره، فهو يخلصك من الفواحش، مع الصوم والصلاة والسهر، لأن تعب الجسد يجلب الطهارة للقلب، وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. يعني إيه؟ بص، الإنسان العادي بيختار الرحم، كلنا كده. يعني أول ما تكون نعسان تدخل تنام، جعان تروح تأكل، واخدين بالكم؟ تعبان واقف بتقعد. طبيعة الإنسان متبرمج إنه بيدور على الراحة لنفسه. في برمجة بقى روحية، إنك ما تهودش نفسك كل ما تقولك ارتاح، لكتر الراحة مؤذي. كتر الراحة في فكر الأباء مؤذي، لأن معاها حتة التنعم، والتنعم والراحة يجيب إيه؟ لخبطة كتير. بينما التعب يجيب بركات كتير. ليه؟ التعب دايما إشارة للصليب، ومفيش مسيحية من غير صليب. ما نعرفش المسيح بدون صليبه أبدا، وما نعرفش ملكوت باب واسع. احنا دايما باب الملكوت إيه؟ ضيق. ضيق يعني فيها تعب. فالشخص اللي عاوز يفضل في سكة السماء ما دورش على الراحة، يدور على التعب. يعني وانت مروح بالليل هتلاقي نفسك تعبان، فيجي لك فكرتين: تصلي ولا تنام. تنام يعني ترتاح، تصلي يعني تتعب. طيب انتصرت في اول معركة وقلت طب اصلي، فيجي لك فكرة تاني: تصلي وانت واقف ولا تصلي وانت قاعد. واخدين بالكم؟ هو جسمك يقول لك طب اقعد، بدل نويت تصلي خليك قاعد. ها، هتختار تتعب ولا تختار ترتاح؟ بعدين وانت بتصلي هيجي لك فكرة ثالثة: تقول الصلاة في 5 دقايق ولا تخليها ربع ساعة؟ طبعا 5 دقايق اولى، نقول بس كده مزمور وختام وخلاص. فاهمين الفكرة؟ اذا في دايما حوار داخلي وصراع مستمر بين التعب والراحة. الشاطر اللي عاوز يمشي وراء أنبا أنطونيوس يختار التعب، ما يختارش الراحة، لأن لما بيختار الراحة بيفقد حاجات كتيرة قوي. التعب حسب كلام أنبا أنطونيوس يعمل حاجة جميلة قوي: يخلصك من كل الخطايا. يبقى خلي بالكوا، كأنه بيدينا روشتات عامة. يعني إيه؟ يعني اسم ربنا يسوع أي خطية يشيلها. طب دي حاجة حلوة قوي. تقعدش تفكر بقى نوع الخطية: غضب ولا إدانة ولا كده، كل ده هيتشال. طيب إيه كمان لو حطيت مبدأ التعب كمبدأ يشيل ويزيح كل أنواع الخطايا؟ بينما الراحة هترجع كل أنواع الخطايا. طبعا يجي مع التعب الصوم، ما هو الصوم متعب. يجي مع الصلاة، ما الصلاة متعب. يجي مع فكرة السهر، طبعا هو ما كانش يعرف ساعتها إنه السهر دلوقتي تلفزيون وديش وحاجات من دي، فهو فاكر انه يعني السهر دلوقتي بقى سهل، بس للأسف في اتجاه تاني. لكن هو السهر المقصود بيه الروح، انك تقعد تقرأ الانجيل، تقول تسبحة، يعني تقاوم النوم من اجل الله، مش تقاوم النوم عشان حاجة تاني. لان تعب الجسد يجلب الطهارة، وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. يعني ايه بقى؟ لما عشان كده تلاحظوا ان الرهبان يشتغلوا يشتغلوا جامد. يعني الرهبانه في مصر بالذات ما تلاقوش راهب عاطل ابدا، مفيش حاجه اسمها كده. وساعات شباب يكونوا داخلين الرهبان يقول لك ايه؟ عشان الاقي وقت بقى لربنا. يدخل يا عيني ياخد مقلب، يقولوا له 12 ساعه تشتغل، ويطلع عينه ويقول ده انا مش قادر، مش لاحق اصلا. ما تقروا كتاب مثلا أمنا إيريني، تلاحظوا في أول رهبانتها إنها ما كانتش لاقية وقت يا عيني تصلي وتسبح، بس ده منهج رهباني أصيل. ليه؟ إن التعب بينظف القلب من غير ما تحس. التعب يعمل حاجات كتير قوي، منها إن القلب ينظف، لأنه التعب الجسماني ده لوحده بيخلي المخ ما يروحش يمين وشمال بالسهل. وكلنا عارفين ان الراحة تجيب بقى الافكار وتجيب الهواجس وتجيب النكد وتجيب حاجات كتير قوي. لما القلب ينضف، ودي تاخد سنين على فكرة، ما حدش يفتكر ان الكلام ده بتاع يوم وليلة، يجعل النفس تثمر. بمعنى ايه؟ كلمة الثمر دي كلمة غالية، احنا ساعات نقولها كده والناس تفتكرها حاجة سهلة. الثمر معناه نتيجة الحياة الروحية الاخيرة، زي ما يقول ثمر الروح محبة. عشان تتنقل من إنسان قلبك محدود بتحب اللي حواليك بس، لإنسان شبه المسيح يحب كل الناس مهما كانوا ومهما عملوا، دي حاجة صعبة جدا، دي حاجة صعبة، دي معجزة. ده اسمه الثمر بقى. الثمر يعني تتنقل النقلة دي، توصل إن قلبك فعلا يحب الناس مهما عملوا ومهما كانوا. ما حدش فينا وصل للكلام ده، واللي يقول غير كده يبقى لسه مش فاهم نفسه. هي دي بقى تجعل النفس تثمر. الناس دول وصلوا للدرجات دي
فبيحكوا لنا السكة شكلها ايه؟ اولها اسم يسوع، تمسك في اسم ربنا جامد تبقى انت ماشي صح، تبقى مختار التعب على طول يبقى انت فاهم السكة صح، وهتوصل في يوم لطهارة القلب، والقلب الطاهر ده هو اللي هيطلع منك ثمر محبة فرح. يقولوا لما كان يشوف الآن بنطونيوس كان دايما فرحة، كان 90 سنة لكن وشه ينضح صحة وسعادة، يقولوا كده، وكان 90 سنة في وقت لما كان يظهر للناس كتير يعني ويقابلهم. طب منين فرحان على طول وهو عايش على طاقة واحدة طول حياته ولقمة صغيرة، ويطلع الجبل وينزل الجبل كل يوم مرتين وبرد وحر وغلب، طب منين جاي السعادة؟ ده احنا في التكييف وشكلنا ما يصرش. لا، هنا في فرح داخلي مستمر، ده اسمه ثمر بقى، ثمر مستمر، مفيش حاجة تهز ولا تضيع أبدا. طب محدش فينا ما يتمناش يوصل لدي، احنا لو دقنا الفرح دقايق يهرب مننا ساعات، لكن عشان توصل للثمر محتاج التعب، تعب فترة طويلة لغاية ما القلب يتطهر من كل الخطايا، ساعتها يثمر بقى، النفس تثمر، تبقى في فروتس بقى. فروتس دي آخر حاجة في الشجرة، يعني يطلع الجدر والساق وبعدين الأغصان وبعدين الورق، وفي الآخر لما يجي الموسم تلاقي الثمر. خلي بالكوا المسيح مستني دي بقى، كل اللي في السكة ده مش هو ده اللي عاوز. فاكرين شجرة التين لما راح عندها ملقاش غير ورق فزعل، طب يا رب دي شجرة شكلها جميل، شجرة التين الخضرة دي حلوة يعني وضلة ومنظر، زعل لأنه بيدور على الثمر. فاحنا ساعات نبقى اكتفينا بالشجر وبالورق، كتير مننا كده اكتفى انه خلاص بيصلي الإجبية وبيقرأ الإنجيل وبيروح الكنيسة يتناول، انه فاش حاجة ما يخلاش الأمر من زعيقة كده ولا كده وإدانة كده ولا كده وفكرة كده ولا كده. لا لا، لسه بدري، مين قالك ان انت هو ده المطلوب؟ لا، هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا في المثل بتاع الكرمة ده، ولا أجد اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ عاوز ثمر. فيبقى هنا بيعلمنا المبدأ الثاني في الحياة الروحية هو التعب المستمر. 3 يقول ايه؟ اتعب نفسك في قراءة الكتب واتباع الوصايا فتأتي رحمة الله عليك سريعا. يعني ايه؟ ماشي مع فكرة التعب بس في اضافة هنا. قراءة الكتب كان دايما مقصود بيها الكتب المقدسة، ما كانش عندهم بقى مكتبة زي زمان بتاع. ومرة سألوا أنبا أنطونيوس، قالوا له انت بتقضي يومك ازاي؟ قال لهم الصلاة، ولما ما يعني اخلص صلاة اقرا الكتب. قالوا له طب انت عاوز كتب؟ قالوا له مرة كيف تعلمت كل هذا وانت لا تعرف الكتب؟ قال لهم انما يكفيني كتاب الله. واخدين بالكم؟ يعني انا مش ما تقراش كتب الفلسفة والحكمة ولا، بس الانجيل بالنسبة له كان حياته. ام بنطونيوس كان معروف لدرجة في قول تاني كان يقول للرهبان كل عمل تعمله وكل كلمة تقولها لازم تلاقي لها شاهد من الكتاب. كل عمل تعمله وكل كلمة تلاقي لها شاهد من الكتاب، يبقى لها مرجع عندك كتابي. فبيقول اتعب نفسك في قراءة الكتب، يعني اتعب شوية. ليه؟ النهاردة الموضة يقول لك ايه؟ اقرأ اصحاح او 5 دقايق. الله، وده اصبح ايه؟ ده هدف الكل. لا، مش هدف، ده دي حاجة المفروض تكسف قدام ربنا، ان احنا نكون كل اللي بنقوله اصحاح او 5 دقايق. وليه ما تقراش بال10 اصحاحات؟ مش غلط، مش خطيه. وليه ما تقعدش نص ساعة أو ساعة؟ اتعب شوي، ما انت بتتعب في حاجات كتير قوي، وانت عارف ان المسيح بيقول انتم انقياء بسبب الكلام الذي، يعني الكلام ده هيعمل فيك حاجة. طب ما تدي شوية وقت، ما تتعب شوي. مش فاهم؟ طب ما تجيب تفسير، ما تبص على الشواهد، ما تحفظ، ما تراجع، ما تذاكر، ما تحط دي جنب دي، ما تقلب يمين وشمال. انت وراك ايه؟ يعني مش وراك ايه؟ مش ده اهم حاجة؟ مش هو ده اللي هيجيب لك رحمة ربنا؟ شوف التعبير، هتخلي رحمة ربنا تحل عليك بسرعة. رحمة ربنا دي بقى تسميها الغفران ماشي، تقول حل المشاكل ماشي، تقول السلام اللي انت مش لاقيه ماشي، قول زي ما انت عاوز، بس اسمها تحل عليك رحمة ربنا بسرعة. بس لو انت تعبان في قراءة الكتب، تهيألي كلنا مؤثرين في الحتة دي، بندي قديل الإنجيل، بندي قليل لو ادينا، وبنكتفي ان احنا عارفين الكلام نظري. لا، ده كل آية في الكتاب ليها شغل ضخم جدا، بس اللي يديها، اللي يديها تديله كلمة ربنا كده، تديها تديلك، تديها وقت وتديها مخ وتديها تركيز وتديها اهتمام وتديها تنفيذ، تديلك تفتح لك أبواب السماء كلها. يخرج من كنزه جددا وعتقاء، تجري من بطنه أنهار ماء حي. فكل ده للي يجبع. اتعب نفسك في قراءة الكتب واتباع الوصايا. يعني ايه؟ اوعى تقرا وما تحاولش تعمل، يبقى طبعا بتخدع نفسك، ولما تيجي تنفذ هتلاقي دايما صعوبة. لازم يعني وانت بتقرا ممكن تستلذ الكلام، تحس يا سلام جميل قوي تعليم المسيح، يقول لك قال ايه؟ من اراد ان ياخذ ثوبك اترك له الرداء ايضا. جميلة، تيجي تعملها صعبة جدا. جميل ازاي؟ جميلة وانت قاعد في البيت كده في المكتب في الروقان وبتقراها، انما تلاقي واحد بياخد حقك تقول له خد كمان، صعبة جدا. اتعب بقى، اتعب، ده الشغل المظبوط، اتعب عشان تاخد رحمة ربنا. فوانت بتقرا تتعب، تقوم تثبت الوصية. لما تثبت الوصية في قلبك وعقلك تلاقي بتستدعي التنفيذ، يعني بتلح عليك. ما احنا كلنا حافظين الوصية دي بس مش عارفين نعمل. ليه؟ مش بتلح علينا كفاية. ليه؟ ما خدتش وقت كفاية في القعدة والتفكير والتأمل والحفظ والهزيز والصلاة، ما خدتش وقتها، فما سبتتش، ما تعبناش فيها. فلما ما تعبناش فيها ما عادتش جوه، ولما ما عادتش جوه ما طلعتش ثمر، ما طلعتش في التنفيذ. لا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم، بل كونوا سامعين عاملين بالكلم. قول آخر للأنبا أنطونيوس: إذ يعلم الشيطان أن كل من يحب أخاه هو محب لله، لذلك يبث في قلوبنا الكراهية نحو إخوتنا، حتى لا يطيق الإنسان أحيانا أن يرى أخاه أو حتى يتكلم معه بكلمة. ده كأنه عايش معنا. حكاية يطيقه دي أو يتكلم معاه كلمة أو يشوف وشه، ده كأنه بيحضر الاعترافات كلها، مش كده؟ هو عايش في الدنيا وحاسس بينا، بس ده طلع شغل شياطين. أتاري لما تيجي تقول لواحد، تقول لأبونا، أنا أبونا في شخص مش بحب أشوف وشه، ده شغل شياطين، ده الشيطان حط في قلبك كراهية عشان يضيع منك السم. لما تعرف بقى أن مصدر الإحساس ده الشيطان، أنت لازم يعني تصور على الواقع. إزاي تسيب الشيطان يحط في قلبك حاجة زي كده؟ أو مش مستحمل له كلمة، مش عاوز أشوف وشه، بعول هم مقابلته، كل التعبيرات اللي كلنا يمكن نقع فيها في لحظة وراها عمل شياطين، هو اللي بيزرع فينا المشاعر دي. إذ يعلم الشيطان أن كل من يحب أخاه محب لله يبث في قلوبنا الكراهية نحو إخوته، حتى لا يطيق الإنسان أحيانا أن يرى أخاه ويتكلم معه بكلمة. طب العلاج إيه؟ اسم يسوع والتعب وقراءه الكتب وحفظ الوصايا، نفس المنهج. لكن كمان مجرد انك تنتبه للشعور، ايه قيمه الكلمه دي؟ يعني انك شعور زي كده ما تفوتوش. هو ده فحص النفس بقى بتاع القديسين، انك لما تحس ان في شخص عايل هم مقابلته، مش عاوز تشوفه، مش طايق له كلمه، لا روح عالج نفسك بسرعه. هتقعد تقول هو مش هتضيع السبب. هو ايه مش موضوعنا، هو افترى هو وحش، دي ما تطلعها من حساباتك. المهم انت المسيح لو مطرحك كان هيحبه على علاته، خلاص ده المطلوب. طب مش قادر، عليكوا على المسيح، هو يقدر بالصلاة والإنجيل وهتتغير، قلبك يوسع وتستحمله. لكن ما تقبلش ان الشعور ده يفضل جواك. عشان كده في ناس بتترجم الآية او بتفهم الآية بتاعت حسب طاقتكم سالموا جميع الناس غلط. بتفتكر إيه ان الآية دي بتبيح لنا التجنب والبعد لا، ده هي مقصود بيها ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، يعني اعمل كل ما في وسعك لكي يكون بينك وبين الاخرين سلام. مش شوف طاقتك ايه واعملها، لا لا دي غير دي خالص. عسى في واحد يقول لك انا اخري كده بقى، لا اخري كده ايه، لا مينفعش تقول كده. انت ما عملتش كل اللي عليك، ما صليتش كفاية، ما استحملتش كفاية، ما سمحتش كفاية، ما فوتش كفاية. فما طبعا دي عايزة ارشاد وتدرج، لانه ممكن الواحد ينط نطة مش قدها. لكن مع الإرشاد والتدرج ممكن الواحد يحتمل زي القديسين حاجات فوق الطاقة. ناخد قول كمان عندما هذه برضو عملية وجميلة قوي. ده أنبا أنطونيوس اللي بيوعظ من 1700 سنة، فده جمال الكلام. عندما تنام على سريرك تذكر بركات الله وعنايته بك واشكره على هذا، فاستمتلئ بهذه الأفكار تفرح في الروح. عندئذ يكون في نوم الجسد سموا لنفسك وإغلاق عينيك بمثابة معرفة حقيقية لله، وصمتك وأنت مشحون بمشاعر صالحة هو تمجيد لله القدير من كل القلب وكل القوة، مقدما لله تسبيحا يرتفع إلى الأعالي. لأنه عندما لا يوجد شر في الإنسان فإن الشكر وحده يرضى الله أكثر من تقدمات ثمينة. تدريب سهل، تدريب تنفع على السرير بقى، يعني مش هنقول. إنما فكرته جميلة، إن كل ما تحط رأسك بدل ما مخك يروح ويجيب، خلي كل الدقايق دي اللي قبل ما تدخل في النوم شكر لله واسترجاع لليوم الحلو كله اللي ربنا سطر فيه وبارك فيه وعمل فيه، بحيث تصحى على الأفكار دي. فلما تصحى وتنام في روح الشكر كأنك بتقدم تقدمة لله، كأنك بتقدم ذبيحة لله. كان اللي هو زمان عندهم تقدمة الصباح وتقدمة المساء، عشان كده كنيستنا اتعلمنا نصلي الشكر كتير. لكن للأسف احنا ساعات في نومنا مخنا يجيب المشاكل ما يجيبش الحاجات الحلوة. تقعد تفكر وتقلب وراك ايه او حصل ايه وحش. طب ليه كده؟ طب ما تقعد تفتكر حصل ايه حلو وتشكر بقى وانت ده على سريرك، حتى مش بيقول قوم وقعد واعمل، مش صعب بس عاوز تركيز. لكن تخيل معايا واحد كل ليلة بيقعد، وطبعا القلق كتير، ففرصة اللي بيجيله قلق بقى بالساعة قبل ما ينعس ده هيقضي ساعة شكر، ده طبعا هيبقى يتظبط تمام، هتبقى كويسة القلق. فالشكر الكتير يخليك عايش في احساس التسبيح والرضا والبهجة. ويقول كلمة جميلة، الشكر وحده يرضي الله اكثر من تقدمات ثمينة. يعني يمكن شعور الشكر ده بس اغلى من الالاف الجنيهات اللي ممكن تدفعها بعد كده عند ربنا، لأن العرفان ده يعجب ربنا قوي، يفرح ربنا، لأن معناه حب. أصل ما حدش يشكر غير لما يكون جواه حب. والشكر كمان محمول على إيمان، الواحد شايف إيد ربنا بتعمل حاجات حلوة كتير. إنما التذمر والقلق علامة عدم إيمان، إنك مش شايف اللي ربنا بيعمله. فالشكر هو يعني عرض لحياتك الداخلية كلها. لو حياتك الداخلية مليانة شك وعدم إيمان تلاقي التذمر والنكد والقرف والقلق هو اللي باين عليك. لو الشكر باين عليك معناه جوه في حب، في إيمان، في رجاء، في عشرة ربنا، في صلاة كتير، فطلع عليك بإحساس شكر مستمر. إذن تدريب عملي من أفهم أم بنطونيوس أنك على سريرك استرجع تاني كل اللي عمله ربنا معك طول اليوم، عشان لما تغمض عينيك يفضل مخك بقى شغال، ايه عقلك الباطن يكمل، فبقى ايه تشوف حاجات حلوة بدل ما تشوف حاجات وحشة. عندما لا يوجد شر في الانسان، طبعا ده مصحوب بحياة طهرة، يعني الشكر وحده يرضى الله اكثر من تقدمات ثمين. قول اخر يقول ايه، اذا قمنا في الصباح لنذكر ربما لا نبقى للمساء، تدريب بقى الشديدة شوية، وعندما نرقد لنفكر أننا ربما لا نمكث حتى الصباح، فهمنا؟ لأننا لا نعرف ما هي أيام حياتنا، إنها معروفة لدى الله، ونحن إن مارسنا هذا العمل يوميا لن نخطئ، لن نفعل شر أمام الله، لن نشتهي أشياء هذا العالم، لن نغضب أحدا، ونكون كمان ينتظرون الموت. على فكرة كمان ينتظرون الموت بالنسبة لهم ده حاجة حلو، مش حاجة وحش، يعني مش كآبة، لا دي بالنسبة لهم حاجة كويسة. لكن شوفوا المعنى، لما تصحى تقول ما حدش عارف اليوم ده يعني هكمله ولا لا، وما تيجي تنام تقول ما حدش عارف هصحى ولا لا، فلازم تبقى مقفل حسابك أول بأول، وتبقى خايف تغلط صبح. وليه؟ خايف تفكر فكرة وحشة وتنام عليها حسن ما تصحاش، وخايف تغلط بكلمة لليوم ما يعديش ويخلص على كده، فتلاقي الحرص المستمر. عشان كده بيقولك اللي عنده الفكر ده ما يغلطش ابدا، هيغلط ازاي وخايف اليوم يعني ما يعديش ما يخلص، وخايف الليلة ما تطلعش عليها صبح. لن نخطئ ولن نغضب اخانا، ونكون كمان ينتظر الموت. انتظار الموت طبعا بالنسبة للأبرار مفرح جدا، عشان كده ما يتعارضش مع الفرح. احنا بالنسبة لنا عشان ماسكين في الدنيا الحتة دي صعبة علينا، لكن مع الناس اللي بتحب ربنا وبتحب السماء يا سلام، اهلا وسهلا في اي وقت. لكن مع اللي ماسكين الدنيا زيادة لا، الكلام ده يخاف. لكن على الاقل هي فكرة حقيقية، ما هو محدش عارف الوقت بيمشي ازاي، فايدتها بس انك انت تبقى مش ما تستأمنش نفسك وما تستسهلش الغلط اي غلط. ان كنا نستخدم كل وسيلة ونبذل كل جهد لكي نتجنب موت الجسد، فكم بالحري يلزمنا ان نجاهد لكي نتجنب موت الروح، لانه لا توجد عقبة امام انسان يرغب في الخلاص الا اهمال النفس وتراخيها. يعني ايه؟ يعني لو انتوا حد فيكم اشتبه في مرض بيعمل ايه؟ ما بينهمش، بيجري على دكاترة وتحاليل واشعاعات ويصرف الافات، ولو احتاج الامر يروح لاكبر دكتور الا الصح. طب ده ليه ده؟ عشان خايف من موت الجسد. طب ده في حاجة اهم اسمها موت النفس او موت الروح، كده كده الجسد هيمشي، انما الاخطر هي الابدية هتبقى فين. اذا كنت بتعمل كل السعي ده حرصا على صحتك وجسدك، مفروض تعمل قد ايه حرصا على روحك؟ فاهمين المعنى؟ ان كنا نستخدم كل وسيلة ونبذل كل جهد لكي نتجنب موت الجسد، كان بالحري يلزمنا نجاهد ان نتجنب موت الروح. الانسان الروحاني يخافش من مرض الجسد، لكن يخاف من مرض الروح، ويعمل مجهود كبير قوي عشان ينقذ نفسه من موت الروح، بينما ما يعملش نفس المجهود عشان ينقذ نفسه من موت الجسد. إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت. لكن عند موت الروح لا، يخاف، يجري على دكاترة ويعمل تحاليل وأشعاعات بس من النوع الروحي، يعني يبقى مشغول مركز دراسات الإنجيل وخلوات واعترافات وتوبة ومزامير، بيعالج روحه أول بأول لأنه خايف من موت الروح. أما عن موت الجسد يعني هتطول في عمرك قد ايه لو اهتميت قوي يعني زياده، وحرصت قوي زياده، وحسوكت قوي، وتعالجت بره مش جوه، يعني هتطول قد ايه لو كان فيها تطويل؟ يعني تيجي ايه بقى جنب الابديه كلها؟ عشان كده شوفوا السعي وراء الطب الجسدي قد ايه في الدنيا، وتكلفته قد ايه في الدنيا، وبنضيع قد ايه من تفكيرنا ووقتنا وفلوسنا في الحاجات دي. طب ما تعمل شويه من الحاجات دي في اتجاه روحك. الشفاء الروحي اغلى جدا من الشفاء الجسدي. ليتنا لا نعتذر عن خطايانا التي نرتكبها بحجة ظروف البيئة، أو ينسبها أو ننسبها إلى إنسان آخر، بل نلقي اللوم على أنفسنا، لأنه إن كانت نفوسنا تستسلم عن طيب خاطر للكسل فإنها لا تقدر أن تهرب من الهزيمة. يعني إيه؟ بصوا، البني آدم فينا في عيب وحس، انه اول ما يتهم بغلط عنده برنامج كده داخلي متبرمج عليه، على طول يدور على عذر، على طول، او حجة، حتى مع ضمائرنا. يعني مش هقول لك واحد بيقول لك انت عملت كده، ده دي مشهورة، انت عملت، لا انا ما كنتش اقصد، او حصل، او فلان، او ده، حتى مع ضميرك، ضميرك يجي يقول لك كلمة دي كانت ناشفة، تقول لنفسك ما هو اللي قاله، ما عندوش مش عارف ايه، تقعد بقى ترد على نفسك. عندنا كده برنامج ملخبط يخلينا دايما نلجأ للعذر. طول ما انت بتعذر روحك في خطاياك عمرك ما هتتقدم. طول ما بتدور على شماعة او حجة تطلع بيها اخطائك، تبرر بيها نفسك، عمرك ما هتتبرر قدام ربنا. لأن البر عندنا هو بر الإيمان والتوبة، مش بر العذر. يعني واحد يقول إيه، امبارح أنا ما صليتش، معلش أصلي كنت تعبان، بدل فيها معلش يبقى مفيش توبة، يبقى لسه محسوبة تقصير قدام ربنا، محسوبة تقصير عشان قلت معلش. أصل العيال نرفزوني، نرفزوك؟ طب مش معنى ناس تانية ما بتتنرفز، بدل جبتها في العيال يبقى محسوبة غضب. ليه؟ لأنه هي مش خطية العيال، هي خطيتك أنت. طول ما أنت بتدور على عذر أو حجة أنت مش هتتقدم. لو هتلوم نفسك هتتقدم، ما كان شيء صح أعمل كده، لا يليق بأولاد الله أن أنا أقول الكلمة دي، أو أتعصب، أو ما بصليش، بدون حجج، بدون أعذار. خلي بالكوا دي بتوصل أنها تدخل حتى في الاعترافات، يعني مش بس مع ضميرك او بكلامك مع الناس، ده حتى جوه الاعتراف. ساعات الشخص المعترف يجي يعترف، يا يقدم للخطية يا يبررها بعدها. يعني مثلا يقول ايه، اصل في الشغل كلهم بيضطروني اكذب، ما مش عايز يقول كذبت، بيضطروني اكذب، او كذبت في الشغل اصل، ويبتدي يبرر. هي كذبته خلاص، الشغل هو السبب، دي تنساه، لان غيرك كان في نفس الظروف كان ممكن ما يكذبش. وان المسيح له المجد لما قال ما تكذبوش، ما قالهاش مرتبطة بظروف الشغل. فيبقى الواحد بلاش يعذر نفسه، دي معطلانا كلنا، دي ان احنا بنعذر نفسنا كتير قوي في اخطاء كتير قوي. خلينا اشطر من كده، الواحد يلوم نفسه، لو لام نفسه هيتقدم، بس طبعا برضو بشكل معتدل عشان ما تقلبش بصغر نفس. لكن احنا عادة مش دي اللي شغلانة، احنا ده عادة بنحب نتحجج. شوفوا مثلا في الصلاة بقى بتاعت الكنيسة تقول ايه، اذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا. يعني الكنيسة فاهمة الكلام، فلما تعلمنا نصلي نقول ايه، لا ليا دالة، يعني مش هتحجج واقول اصل ابنك يا رب، لا، انا انسان وعبد واستاهل العقاب على خطيئتي. مش معنى ان ربنا بيحبني استمرئ لطف الله، ولا حجة، ما عنديش حجة ولا معذرة ولا عذر من اجل كثرة خطايا، يبقى هو ده التوبة الصح، دي اللي تخلي الواحد يتقدم فيقول ايه: ليتنا لا نعتذر عن خطايانا التي نرتكبها بحجة ظروف البيئة او ننسبها الى انسان اخر. ده دي اوحش. ليه اوحش؟ مش بس بررت نفسك، ده انت وقعت كمان في ادانة اخوك، فبدل ما تتوب عن خطية زودت الخطية بقت خطيتين، لانك انت دفعت عن نفسك ورميت التهمة على غيرك. خلي بالكم المسيح بيعمل عكس كده بالظبط، تبقى مش خطيته ها ويشيلها على نفسه، وانا تبقى خطيتي وارميها على اخويا، فطبعا ما بقتش شبه المسيح. لكن لو انا هقلد المسيح هاخد خطية غيري واشيلها على نفسي.